بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب الصلاة في مرابض الغنم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قوله: باب الصلاة في مرابض الغنم، أي أماكنها، وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر الميم. وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله، لكن بيّن هناك أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته، أي حيث دخل وقتها، سواء كان في مرابض الغنم أو غيرها. وبيّن هناك أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد، ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة. قال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها، لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك، وتعقب بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالب، وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل. وقد تقدم مزيد بحث فيه في كتاب الطهارة في باب أبواب الإبل. تنبيه: القائل ثم سمعته بعد يقول هو شعبة، يعني أنه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذكور بعد أن سمعه منه بدونه. ومفهوم الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مرابض الغنم بعد بناء المسجد، لكن قد ثبت إذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهارة. وبه إليه قال: باب الصلاة في مواضع الإبل. وبه إليه قال:
أفضل من هذا لأنه فيه بعض التخطيط.
ثواني. وبه إليه قال: باب الصلاة في مواضع الإبل. وبه إليه قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله: باب الصلاة في مواضع الإبل، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفريقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، لكن لها طرق قوية، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وحديث صبرة ابن معبد عند ابن ماجه، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل. ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الإبل، ومثله في حديث سليك عند الطبراني. وفي حديث صبغة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي أعطاني الإبل، وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني مناخ الإبل، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد مرابيد الإبل. فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل والمعاطن أخص من المواضع، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل هو مأواها مطلقا، نقله صاحب المغني عن أحمد. وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة وجعله سترة، المفروض منونة صح؟
نعم،
عدم كراهية الصلاة في مبركه. وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين، ونحوه في حديث البراء كأنه يقول لو كان ذلك منيعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي، وكذلك صلاة راكبها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في وبالوتر، وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفاق المفضي إلى تشويش قلب المصلي بخلاف الصلاة أحد معقول. وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول. وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفريقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده، وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواسها لأن مرابيض الغنم تشركها في ذلك، وقال إن النظر يقتضي عدم التفريقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه، وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفريقة، فهو قياس فاسد الاعتبار، وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا، لكن جمع بعض الأئمة بين عموم
جمع
لكن نعم لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى والله أعلم. تكملة، وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابيض الغنم ولا يصلي في مرابيض الإبل والبقر، وسنده ضعيف. فلو ثبت
في هذه في هذين الموضعين بالدال بدل الواو. نعم.
قال فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم. قال وبه إليه قال باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. قوله باب من صلى وقدامه بالنصب على الظرف، والتنور بفتح المثنى وتشديد النون المضمومة ما توقد فيه النار للخبز وغيره، وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض، وربما كان على وجه الأرض ووهم من خصه بالأول، قيل هو معرب وقيل هو عربي توافقت عليه الألسنة، وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتماما به، لأن عبادة النار من المجوس لا يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور. وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال هو بيت نار، أخرجه ابن أبي شيبة. وقوله أو شيء
حكى فيه الخلاف لأنه من ألفاظ القرآن وسارة التنور، وهذه
نعم.
الألفاظ فيها هذا الخلاف،
نعم
وربما فيها أقوال أخرى وفيها مصنفات مستقلة، من
نعم
أوعبها كتاب السيوطي رحمه الله.
نعم قال: وقوله أو شيء من العام بعد الخاص، فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام والتماثيل، والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة. قوله: وقال الزهري هو طرف من حديث طويل يأتي موصولا في باب وقت الظهر، وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم، وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب التوحيد. وحديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف، فقد ذكره بتمامه هناك بهذا الإسناد، وتقدم أيضا طرف منه في كتاب الإيمان. وقد نزعه الإسماعيلي في الترجمة فقال: ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها. وقال ابن التين: لا حجة فيه على الترجمة، لأنه لم يفعل ذلك مختارا، وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد، وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فدل على أن مثله جائز. وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة، لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة. وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهات ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده التفريقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني وهو المطابق لحديثي الباب، ويكره في حق الأول، كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل، وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار، ونزعه أيضا من المتأخرين القاضي السروجي في شرح الهداية، فقال: لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار، ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليها، بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير ذلك. قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة. انتهى.
لكن
وكأن
قبل شروعه في الصلاة اعترض بنفس الحديث. في حديث الكسوف أن ذلك وقع أثناء الصلاة. نعم.
نعم. قال: وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه، حيث صدر الباب بالمعلق عن أنس ففيه: عرضت علي النار وأنا أصلي. وأما كونه رآها أمامه فسياق حديث ابن عباس يقتضيه، ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، أي تأخرت إلى خلف. وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه أري النار. وفي حديث أنس المعلق هنا عنده في كتاب التوحيد موصولا: لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد.
لكن يمكن أن يقال في الجواب عن صاحب شرح الهداية قاضي الساروجي أنه لم يتعرض إلا للحديث الذي ذكره فقط.
نعم.
فكلامه في كتاب فقه عرض له فيه حديث، وليس على جملة هذه الأحاديث بهذا الترتيب الذي يذكره البخاري. نعم، غاب عنه هذا الحديث الذي به أجاب الحافظ وغيره، لكن القصد أنه لا يستوي مع مثل شارح الصحيح إذا وقع في هذا.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأيضا يعني من أراد أن هو يرد على البخاري في ترجمته لابد أن يجمع ألفاظ الحديث وطرقه كما يفعل ابن حجر.
أنا ما أظن أنه كان يرد على البخاري، وكان عرض له الحديث فرد عليه بدليل لفظه. وماذا قال؟ يقول: لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة، فهو يخص حديثا بعينه.
يعني هو يعني لم يتعرض
لحديث أريد النار. لا، هذا في شرح الهداية، يعني كتاب، مش كده، ده كتاب من كتب الأحناف، كتاب فقه.
نعم، لكن ما مقصده بقوله ونازعه أيضا من المتأخرين
في مقصود ابن حجر؟ يعني
نعم،
ربما المنازعة العامة يعني.
قال
يعني يقول
نعم،
معذرة الشيخ قاسم، احنا
تفضل تفضل يا سيدنا.
الله يبارك فيك. انا اقصد اقول يعني ان هو السروجي لما يعترض على البخاري كان المفروض ان هو يجمع الفاظ الحديث، لان البخاري عندما يضع الترجمه قد تحمل في باطنها لفظ حديث او طريق اخر، فهو اذا اراد ان يرد عليه يستوفي الطرق حتى ينازعه بعد ذلك. هو حتى لو قال: من صلى وقدامه نور او نار او شيء، وهو السروجي علق على الحديث اريد النار ولازم ان تكون امامه متوجها اليها، فهو الان يتكلم عن ان البخاري صرف لفظ الحديث الى كون النار امامه. نقول: لا، البخاري لم يرد بالترجمه هذا الحديث الذي يعلق عليه السروجي اريد النار، إنما يريد الأحاديث التي فيها التصريح بأن النار أمامه عليه الصلاة والسلام، مثل حديث: رأيت عرض علي الجنة والنار أنيفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي.
نعم،
ففي عرض هذا الحائط يعني في القبلة.
نعم،
نعم، جزاكم الله خير،
جزاكم الله خير.
قال رحمه الله بسنده إلى الإمام البخاري: باب كراهية الصلاة في المقابر. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قوله باب كراهية الصلاة في المقابر استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة، وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرطه، وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. قوله حدثنا يحيى هو القطان، وعبيد الله هو ابن عمر العمري. قوله من صلاتكم قال القرطبي: من للتبعيض، والمراد النوافل، بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال، وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن. وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح، وقد بلغ الشيخ محيي الدين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال ابن التين تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. قلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، فقد قدمنا وجه استنباطه. وقال في النهاية تبعا للمطالع إن تأويل البخاري مرجوح، والأولى قول من قال معناه إن الميت لا يصلي في قبره.
قال في النهاية
وقال في النهاية تبعا للمطالع.
يعني ابن الأثير
للأثير
تبع للمطالع، يعني ابن قرقول.
ابن قرقول
فمعناه أنه يرى أن ابن الأثير يمشي وراء ابن قرقول يعني في مسائل، ويجعله من مصادره.
نعم،
100 سنة تقريبا بينهما.
هو ابن قرقول متوفي يعني تقريبا حوالي 50 سنة. ابن قرقول 560 وابن الأثير 606.
606.
حوالي 40 سنة.
40 سنة.
نعم، 569 و606.
قال وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي، وقال أيضا يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي. وقال التربشتي
على ذكر هذا قبل أن نفارق هذا الموضوع، يعني ابن الأثير مشرق وابن قرقول مغربي، صحيح؟
ابن الأثير مشرق. الجزري.
ابن الأثير مشرق
جزري.
وابن قرقول تبع لشيخه قاضي عياض مغربي.
نعم.
40 سنة في نقل الكتاب وفي إشاعته وإذاعته واشتهاره ومصيره إلى أن يكون مرجعا لعلماء المشرق، وهو من كتابات علماء المغرب، وهو أيضا كتاب تابع لأنه هو تابع للمشارق، فهذا ينبئ بخطر كبير في نقل الثقافة يعني وسرعة هذا النقل.
هي الرحلة في طلب الحديث وفي طلب العلم كانت بين المشرق والمغرب واسعة، وكان نقل الكتب وسماعها كان في انتشار، سبحان الله.
قال جزاكم الله خير. قال وقال التغبشتي حاصل ما يحتمله 4 معان، فذكر الثلاثة الماضية. وقال التغبشتي حاصل ما يحتمله 4 معان، فذكر الثلاثة الماضية، ورابعها يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. قلت ويؤيده ما رواه مسلم، مثل البيت الذي يذكر فيه يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. قال الخطابي وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته. قلت ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث، ولا سيما إن جعل النهي حكما منفصلا عن الأمر. وما استدل به على رده تعقبه الكرماني فقال لعل ذلك من خصائصه، وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. قلت هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعا: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل، وروى الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق أنه قيل له: فأين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. إسناده صحيح لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود. وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، والله أعلم. وبه إليه قال: باب الصلاة في مواضيع الخصر.
في أمر مهم في مسألة ابن قرقول وابن الأثير.
الصوت بعيد يا سيدنا.
نعم، هناك أمر مهم في
نعم.
الصوت واضح الآن؟
بعض الشيء.
نعم، هناك أمر هام في مسألة ابن قرقول مسألة ابن قرقول وابن الأثير. هو يعني هو يقول قال في النهاية تبعا للمطالع إن تأويل البخاري مرجوح. هو طبعا لم يقل هذا بنصه، بل هو في النهاية أصلا لم يتعرض لذكر البخاري،
ولكن في المطالع لكن من خلال هذا أنه استفاد هذه المعلومة منه.
يعني مسألة ان هو استفاد منه، ولم يصرح بنسبة هذا الى ابن قرقور، الا ان هو في المقدمة يصرح بالمصادر التي بنى عليها كتابه.
نعم،
فهو ابن حجر يعني لانه وجد هذا عند ابن قرقور فعلم انه اخذ هذا منه.
نعم،
القصد يعني انه لم يقل هذا نصيه، ولا قال صاحب المطالع ابن قرقول لم يقل هذا بنصه أيضا، ولكن هو ابن الأثير عرض القولين وذكر الأولى منهما، وابن قرقول عرض القولين أيضا ونسب الأول إلى البخاري وذكر أن الثاني هو الأولى. فالقصد أن هذا معناه أنهم ينقلون النصوص عن العلماء معناها دون التنبيه على ذلك.
نعم،
يعني بخلاف الآن لا يقبل مثل هذا. يعني
صحيح. نعم، فلعله يقال مثلا أنه من منهجية البحث في هذا الوقت مما لم يكن يعني دقيقا كل الدقة، اعتمادا على أن الكتب كانت قريبة من الأذهان وكانت تؤخذ بالسماع ونحو هذا.
وهنا نعم. زيدنا لو
مثل المسألة المشهورة في مسألة النقل ومع عدم العزو،
ومن أكثر من يفعل ذلك ويحير المحققين والسيوطي. يعني فيما أعلمه أنا، يعني لأن السيوطي
نعم.
يقول قال شيخ الإسلام، يقصد ابن حجر يعني، ولا تعلم أين قال هذا. فطبعا أمامنا احتمالان: إن هو ينقل بالمعنى ويتصرف في اللفظ، والاحتمال الثاني أنه قال في ذلك في كتاب من كتب التي لم تصل إلينا، وكان السيوطي توفر على كتب شيخ الإسلام بحيث أن غيره من معاصري لم يكونوا قد رأوا هذا الكتاب أيضا.
نعم،
فهذا منهج سائد عندهم، يعني عدم النص على القول أو عدم نقل القول بنصه ولا ينبهون على ذلك، وهذا كان جائزا ساعتها لتوفر علمهم وسعة اطلاعهم يعني.
نعم،
اتفضل شيخ قاسم.
نعم،
أنا كنت هقرأ النص من المطالع لو في فائدة، يعني أنا وصلت النص يعني في المطالع. قال قوله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، تأوله البخاري لا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز في الصلاة فيها، وكذلك ترجم عليه باب كراهية الصلاة في المقابر، وقال غيره بل معناه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصلي ولم يعمل، وهذا أولى. ده النص الموجود في المطالع.
هنا تلخيص ابن حجر له تلخيص دقيق في
يعني هو
الإشارة قولين، وإلى أن ذلك تأويل البخاري، وإلى أنه مرجوح، وإلى أن القول الآخر هو الأولى. نعم
نعم
نعم تفضل شيخ قاسم.
تمام. قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر
قبل ما
أن
نشارك أيضا هذه النقطة سؤال أيضا للشيخ عماد، اللهم صل على سيدنا رسول الله، اللهم ذكرني، هل يعود هذا بالطعن على الفكرة التي كنا تكلمنا فيها سابقا من مسألة جمع نصوص بعض الكتب المفقودة في موضع واحد والإشارة إلى أن هذا منها، اعتمادا على هذه النقولات المتناثرة الموجودة في كتب الأئمة والنقلة؟ فلربما هذا موضع الاعتراض يعني، فلربما نسبنا إليها مثل ما هنا الآن لما رجعنا إليه وجدناه منقولا منها بعبارة الناقل مع اختصار مع إيجاز مع اختلاف.
نعم، هذه المسألة اللي هي مسألة بناء النص.
نعم.
يعني نص غير موجود لكن توجد منه آثار وشواهد فتبنى وينضم بعضها إلى بعض لنحصل على صورة قريبة من النص. ولا يستطيع أحد أن هو يقول أن هذا هو النص بعينه. وإنما أنا أقدم لكم صورة قريبة منه. لكن هذا يكون يعني أوضح وأقرب إلى الصورة الأصلية للنص إذا كان في المسانيد وال يعني الأسانيد والمتون
الأشياء المنقولة يعني التي ليست
هي
معبرة عن عقل المصنف.
نعم، إنما ينقل الإسناد بحروفه والمتن بحروفه، فهذا أدعى يعني قبول هذه الصورة. فإذا مثلا أردنا أن ننقل نصا عن الحارث بن أبي أسامة مما هو ليس موجودا في مسنده الآن، فنجد ابن عبد البر ينقل منه فينقل بالإسناد، لا يتصرف ابن عبد البر يعني إلا في دائرة ضيقة جدا، ممكن يبين مهمل، يبين نسب راوي شيء، لكن هو لا يتصرف في الغالب لأن هذا من طبيعة النقل للحديث والأسانيد. أما كما يفعل ابن حجر هنا فيتطرق الشك أن هذا نقل بالمعنى إلا أن يعلم من منهج الناقل أنه يلتزم النص، فمن وقع على ذلك فقد وقع على كنز لأنه يلتزم النص الذي ينقل منه.
نعم، يعني هذه مما ينبغي أن يراعى في مسألة بناء النص.
نعم طبعا،
لأني أظن هذه المرحلة تتلوها مرحلة التحليل.
نعم، أنت
وبيان منهجية بيان منهجية أو ما لعله أن يكون منهجية هذا الذي بنينا نصه.
الآن أنت لما نقدم النص فتسبقه دراسة. هذه الدراسة نتكلم فيها عن منهج المصنف في النص. طيب أنا أتكلم عن منهج المصنف وفق نصه أم وفق نص منقول عنه تطرق إليه التصرف والتغيير، فسيكون الكلام يعني غير ذي فائدة يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم،
تفضل.
قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. قوله: باب الصلاة في مواضيع الخسف والعذاب، أي ما حكمها، وذكر العذاب بعد الخسف من العام بعد الخاص، لأن الخسف من جملة العذاب. وقوله: ويذكر أن عليا هذا الأثر أورده، هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل، وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام. قال: كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجازه، أي تعداه. ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها 3 مرار. والظاهر أن قوله 3 مرار ليس متعلقا بالخسف، لأنه ليس فيها إلا خسف واحد، وإنما أراد أن علي قال ذلك 3. ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي ولفظه: نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة في إسناده ضعف واللائق بتعليق المصنف ما تقدم. والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الآية. ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود ابن كنعان بنى بابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع، فخسف الله بهم. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنا، لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيها، يعني أطلق الملزوم وأراد اللازم. قال: فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له بما لقي من الفتنة بالعراق. قلت: وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل، والله أعلم. قوله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس ابن أخت مالك. قوله: لا تدخلوا، كان هذا النهي لما مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك. وقد صرح المصنف في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن ابن عمر ببعض ذلك. قوله: هؤلاء المعذبين بفتح الذال المعجمة، وله في أحاديث الأنبياء: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. قوله: إلا أن تكونوا باكين، ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول، بل دائما عند كل جزء من الدخول. وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية، وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيه البتة. قال ابن بطال: هذا يدل على إباحة الصلاة هناك، لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع، كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر علي. قلت: والحديث مطابق له من جهة أن كل منهما فيه ترك النزول، كما وقع عند المصنف في المغازي في آخر الحديث: ثم قنع صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، فدل على أنه لم ينزل ولم يصلي هناك كما صنع علي في خسف بابل. وروى الحاكم في الإكليل عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رجلا جاء بخاتم وجده بالحجر في بيوت المعذبين، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم واستتر بيده أن ينظر إليه، وقال: ألقه، فألقاه، لكن إسناده ضعيف. وسيأتي نهيه صلى الله عليه وسلم أن يستقى من مياههم في كتاب أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. قوله: لا يصيبكم بالرفع، على أن لا نافيه، والمعنى لئلا يصيبكم، ويجوز الجزم على أنها ناهية وهو أوجه، وهو نهي بمعنى الخبر. وللمصنف في أحاديث الأنبياء: أن يصيبكم، أي خشية أن يصيبكم. ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر، مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له، فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم. وبهذا يندفع اعتراض من قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظلمه. وفي الحديث الحث على المراقبة والزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. آمين يا رب.
محمد تفضل سيدي.
نعم سيدنا، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قوله: باب الصلاة في البيعة، بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتية تحتانية، معبد للنصارى. قال صاحب المحكم: البيعة صومعة الراهب، وقيل كنيسة النصارى، والثاني هو المعتمد. ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك. قوله: وقال عمر: إنا لندخل كنائسكم، وفي رواية الأصيلي كنائسهم. قوله: من أجل التماثيل، هو جمع تمثال بمثنات ثم مثلثة ثم مثلثة بينهما ميم، وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق، فالصورة أعم. الصوت واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله.
قال: قوله التي فيها، الضمير يعود على الكنيسة، والصور بالجر أو الصور بالجر على أنها بدل من التماثيل أو بيان لها، أو بالنصب على الاختصاص أو بالرفع، أي أن التماثيل مصورة والضمير على هذا للتماثيل. وفي رواية الأصيلي والصور بزيادة الواو العاطفة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل. وتبين بهذا أن رواية النصب والجر أوجه من غيرهما. والرجل المذكور من عظمائهم اسمه قسطنطين، وسماه مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمي أبي مسجعة ابن ربعي عن عمر في قصة طويلة أخرجها. قول: وكان ابن عباس وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. وقد تقدم في باب من صلى وقدامه تنور أن لا معارضة بين هذين البابين، وأن الكراهة في حال الاختيار. قوله: حدثنا محمد هو ابن سلام كما صرح به ابن السكن في روايته، وعبدته هو ابن سليمان. وقد تقدم الكلام على المتن قبل خمسة أبواب، ومطابقته للترجمة من قوله بنوا على قبره مسجدا، فإن فيه إشارة إلى نهي المسلم على عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجدا، والله أعلم. باب. حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافقا يطرح خميصا له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله: باب، كذا في أكثر الروايات بغير ترجمة، وسقط من بعض الروايات، وقد قررنا أن ذلك كالفصل من الباب، فله تعلق بالباب الذي قبله، والجامع بينهما الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا. نعم. قال: قوله لما نزل كذا لأبي ذر بفتحتين، والفاعل محذوف أي الموت، ولغيره بضم النون وكسر الزاي وطفق أي جعل، والخميصة كساء له أعلام كما تقدم. قوله: فقال وهو كذلك أي في تلك الحال، ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة وام حبيبه وام حبيبه امر الكنيسه التي راتاها بارض الحبشه، وكانه صلى الله عليه وسلم علم انه مرتحل من ذلك المرض فخاف ان يعظم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى اشاره الى ذم من يفعل فعلهم. وقوله اتخذوا جمله مستانفه على سبيل البيان لوجب اللعن، كانه قيل ما نعم
لموجب اللعن
في ميم لموجب اللعن
نعم
نعم لموجب اللعن نعم جزاكم الله خير. قال كأنه قيل ما سبب لعنهم، فأجيب بقوله اتخذوا. وقول يحذر ما صنعوا جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك. وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره وليس له قبر. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قول أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولهذا لما أفرد أو لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال إذا مات فيهم الرجل الصالح، ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم أو قبور أنبيائهم.
عيسى عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا على التوراة، ولأحل نعم. لكم بعض الذي حرم عليكم، فما المانع أن يكون عيسى أن يكون قوم عيسى في ذلك مثل اليهود وأنبياء اليهود أنبياء له.
نعم هو الآن المقصد بهذا بنو إسرائيل، كأنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن وقع قوله اليهود والنصارى على جهة البيان لبني إسرائيل، فصار اليهود يجمعهم الأنبياء السابقون على عيسى عليه السلام، وصار كل الأنبياء الذين أتوا قبل عيسى عليه السلام أيضا ممن يعظمهم النصارى.
لا.
ويدخل في ذلك تبعا الصالحون الذين كانوا يتبعون الأنبياء، وعند النصارى يعظمون صالحيهم كما يعظمون نبيهم على جهة الغلو هذه. لا أدري يعني لماذا استشكل ابن حجر هذا، أو لماذا اعتنى ببيان هذا الرد على هذا الاستشكال يعني. نعم. قال أو المراد باتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. هو أجابهم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض، تقدم الكلام على حديث جابر في أوائل كتاب التيمم، وأخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضا وسعيد بن النضر، لكنه ساقه هناك على لفظ سعيد وهنا على لفظ بن سنان، وليس بينهما تفاوت من حيث المعنى لا في السند ولا في المثل. وإراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست بالتحريم لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا، أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا للسجود أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة، ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم، وعموم حديث جابر مخصوص بها، والأول أولى لأن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه، ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح لأن التنجس وصف طارئ والاعتبار بما قبل ذلك. والشيخ ابن باز يقول في كون الأول
أولى
يقول في كون الأول وهو أنه
الأول أن أنه أراد الكراهة
نعم
وليس للتحريم. قال في كون الأول أولى نظر والأصح الثاني، وأن الكراهة للتحريم يعني. وعليه تكون المقبرة ونحوها مما صح النهي عن الصلاة فيه مخصوصة من عموم حديث جابر المذكورة، والله أعلم. قال ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح، لأن التنجس وصف طارئ والاعتبار بما قبل ذلك. قال باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعت فوضعته أو قالت وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما أو فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو زاهو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خداء في المسجد أو قالت حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. قوله باب نوم المرأة في المسجد أي وإقامتها فيه. قوله أن وليدة أي أمة وهي في الأصل المولودة ساعة تولد، قاله ابن سيدة ثم أطلق على الأمة ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة. قوله قالت فخرجت القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة، وقد روت عنها عائشة هذه القصة والبيت الذي أنشدته، ولم يذكر أحد ممن صنف في رواة البخاري ولا وقفت، ولم يذكرها أحد ممن صنف في رواة البخاري ولا وقفت على اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة المشاح. نعم، لأجل ذلك طبعا هذه الوليدة صارت من الصحابة.
نعم سبحان الله،
لم يخرجوه في مسندها لأنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقلت عائشة هي ذلك عن النبي، أنها كانت أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت عنده، صار بذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فهو من مسند عائشة.
من مسند عائشة.
نعم.
أما الوليدة فهي منقول عنها وليست ناقلة شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثل هذه تأتي في الاستيعاب والإصابة ونحوهما، كيف توضع أولا في قسم النساء ثم تأتي في قسم المبهمات؟
تأتي في المبهمات، كان يقول مثلا الوليدة سوداء، يعني حتى في ترتيب المسانيد كما في مسند احمد الصحابه المبهمون الذين ليس يعرف اسمهم ممن راوا شيئا من حادثه الوداع او راوا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رجل من بني كذا.
نعم،
ويضعون ذلك في مسنده.
نعم،
حتى ذلك لو رجعنا يعني الاصابه والاستعاره.
نعم،
أنا حضرت الإصابة الآن؟
الإصابة
يعني عندي الآن فتحته.
نعم يسيرة يعني.
يقول مثلا في المسند حديث رجل عن أبي، حديث رجل من أصحاب النبي، حديث رجل من أصحاب النبي، حديث رجل أدرك النبي، وهكذا يعني إبهام، فيرتبون هذا يعني. أما في الاستيعاب يقولون وليدة.
وأمامي في الإصابة طبعا جاء بكتاب النساء في نهاية الكتاب كما هو معهود، ورتبهن من أول الثامن، نعم، ورتبهن على الحروف كذلك. هذا بالنسبة للأسماء. ثم جعل في النهاية فصل في من عرفنا أو عرف بالكنية من النساء، ورتبهن أيضا على الحروف، وانتهى إلى الحرف الأخير الياء، كلها كنى، كلها كنى، يعني لا يتبين من خلال الفهرست ماذا يفعل في مثل كانت امرأة سوداء تقوم المسجد، هذه الوليدة ونحو هذا.
يعني ليس حديث وهذا موجود؟
لا، أنا أنظر في الفهرس فقط، فمن خلال الفهرس لا يظهر. لا،
لكن لابد أنهم ذكروها.
لابد، هذا في من ناحية الذكر، يعني على أنها صحابية، وابن حجر بيذكر ما هو أقل من هذا. هو ذكر ما ورد فيه أحاديث موضوعة. لا، حتى بحثت بالوشاح ما ذكره له. ننظرها إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: قالت فخرجت الوليدة المذكورة، وقد روت عنها عائشة هذه القصة والبيت الذي أنشدته، ولم يذكرها أحد من صنف في رواة البخاري، ولا وقفت على اسمها، ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم، ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح. والوشاح بكسر الواو، ويجوز ضمها ويجوز إبدالها ألفا، وليطان لؤلؤ يخالف بينهما، والتوشح به المرأة، وقيل ينسج من أديم عريضا ويرصع باللؤلؤ، وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها، هكذا الكشح بالكف.
أين؟
قالوا عن الفارسي لو يسمى وشاحا حتى يكون منظوما بلؤلؤ وودع، انتهى. وقوله في الحديث من سيور يدل على أنه كان من جلد، وقولها بعد فحسبته لحما لا ينفي كونه مرصعا، لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم التميم. هو لما ينقل ابن حجر ويقول وعن الفارسي كذا وكذا انتهى، لعل انتهى هذه دليل على أنه ينقل بالنص.
لكن هل يلتزم ذلك؟ ولا حينما يخشى أن يختلط كلامه بكلام من بعده؟
يعني لم يفعل ذلك مثلا في النقل عن ابن قرقول أو عن ابن الأثير الجزد، وكأنه يعني إذا نقل بالمعنى لم يقل انتهى، وإذا نقل باللفظ والنص قال انتهى، فيدل على أنه نقل من الكتاب بنصه، وأن الكتاب كان أمامه. ودليل ذلك أننا نتبع لفظة انتهى هذه ونعرضها على الكتب.
نعم، تحتاج إلى استقراء،
يعني تحتاج إلى عمل، يعني عينات،
يعني عينات، يعني
فتخرج نتيجة أو ينقل فيقول انتهى بعد النقل بالنص. قال: وقولها في الحديث من سيور يدل على أنه كان من جلد، وقولها بعد فحسبته لحما لا ينفي كونه مرصعا، لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين. قوله: فوضعته أو وقع منها شك من الراوي، وقد رواه ثابت في الدلائل من طريق أبي معاوية عن هشام، فزاد فيه أن الصبية كانت عروسا فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح. قوله حدية،
عم هذا كان مصدر العناية به إلى هذه الدرجة،
العناية بماذا؟
بالوشاح والبحث عنه والتفتيش وكذا.
نعم،
لأنه من العجيب يعني أن يكون شيء مثل هذا ويفعل بالوليدة ما فعلوه.
نعم، يعني هم بحثوا عنه لأنهم في موقف، موقف عرس.
اي نعم،
ويعني كيف تستخرج على الناس بغير وشاحها.
نعم،
قوله حديا بضم الحاء وفتح الدال المهمله وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانيه لتصغيره حدأ
حدأ
حد حدأ عنبه نعم حد نعم بالهمز بوزن عنبه ويجوز فتح اوله حد. وهي الطائر المعروف المذكور قط
نعم.
بالحل و
نعم
والاصل نعم سيدنا
اي نعم نعم
جزاكم الله خير. قال والاصل في تصغيرها والاصل في تصغيرها
هديئة
نعم هديئة بسكون الياء وفتح الهمزة لكن سهلت الهمزة وأدغمت ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفا وتسمى أيضا الحدى أو الحدى
صحيح
نعم. نعم الحدى بضم أوله وتشديد الدال مقصور ويقال لها أيضا الحدو
الحدو
الحدو نعم. بكسر أوله وفتح الدال الخفيفة وسكون الواو وجمعها حدأ حدأ كالمفتحة بفتحة
بكسر ففتح حدأ
نعم حدأ كالمفرد بلهاء ربما قالوه بالمد نعم حدأ
ما هو نعم. كل هذا وفي النهاية تضرب لتموت ولو كان في الحرب
تضرب لتموت
إيه نعم تضرب حتى الموت ولو كانت في الحرب هي من خمس فواسق يقتلن في الحل والحرب
لكن هي تطير يعني يصعب
منها الحدى يعني ها؟
هي تطير يعني
كيف تطير يعني ما الفرق
الحدية هذه طائر
إيه نعم نعم هو قال طائر معروف المأذون في قتله في الحل والحرب في حديث خمس فواسق
أنا أقصد أن عندنا في مصر يطلقون الحداية على
عندنا على العرسة صحيح
من الزواحف
أظن هذه غير هذه يعني
ظني هناك فرق بين العرسة هذه وبين الحداية هذه
وبين الحداية كالحداية ولا الحدأ المذكورة هنا كطائر
لا ليس الطائر هم يطلقون على شيء يزحف كالبرص والعرسة وأثناء تسيوها يعني يقولون هذه حداية
مش التي تخطف الكتاكيت وتقضي عليها وتمص دمها
التي تشبه الربوع هذه التي تشبه الربوع
نعم
وأقصد ما ليس بطائر كما هو في الحديث هذا شيء آخر.
أي.
نعم.
نعم.
مولانا الحدأ هذه طائر مؤذي جدا جدا يعني إذا دخلت في غابة كما تعرفون تشعر الحرائق.
صحيح وأظن هذا هو العلاقة بينها وبين الفواسق كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت جميعا
نعم.
هذا المعنى الذي سيشير إليه
تحرق غابات كاملة لكي تخرج الحيوانات فتصطادها أيوة. واحدة تلو الأخرى وتحمل
يعني هي تتعمد نقل الحرائق من نعم. أجل أن تنفر الحيوانات من داخل
نعم تحمل الحرائق بفمها بالعود المشتعل وتمضي به من مكان إلى مكان وتشعل حرائق عديدة في أماكن كثيرة لكي تخرج هذه الحيوانات فتقتلها يعني هي لها كثير من الأفعال الشريرة هذه من أعظمها وأكثرها ظهورا في الطبيعة لكن هي لها أفعال كثيرة مؤذية يعني هذه
وتخطف وتوقع الناس في سارق ومسروق
نعم
الله المستعان
قال قوله حتى فتشوا قبلها كأنه من كلام عائشة وإلا فمقتضى السياق أن تقول قبلي وكذا هو في رواية المصنف أم الجاهلية من رواية علي بن مسهر عن هشام والظاهر أنه من كلام الوليدة أو أوردته بلفظ الغيبة التفاتا أو تجريدا وما الفرق بين الالتفات والتجريد أليس بمعنى واحد
الالتفات كمثل قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يعني مغايرة الضمير أحيانا من المتكلم إلى الغائب إلى المخاطب ونحو هذا، والمتكلم واحد ويعلم من الكلام أنه هو الذي يتكلم، لكن ربما لمعنى من المعاني كمثل هذا المعنى المذكور هنا في شيء يخدش الحياء أو يثير الخجل، فذكرت كلمة إيه؟ حتى فتشوا قبلها. والتجريد تجريد قلنا سابقا إن هو يجرد من نفسه شخصا آخر فيتكلم عنه كأنه يتكلم عن شخص خلاف نفسه. فأظن والله أعلم إن المعنى المباشر إن الالتفات يمكن أن يكون من الراوي الناقل، والتجريد يكون من الشخص نفسه إذا حكى القصة فيعني جرد من نفسه شخصا آخر فتكلم كأنه يتكلم عن آخر.
نعم، أنا أقصد أن الالتفات أعم من التجريد، فالتجريد وأن يجرد الشخص نفسه هذا غير المتكلم أو بالعكس، وهذا يعني بتجريد رسمي أو بتجريد غيري.
لا، ذهب بعيدا الصوت.
أنا أقول أن الالتفات أعم من التجريد، فالتجريد أن يجرد الشخص نفسه، والالتفات بأن يجرد نفسه أو غيره. فالالتفات أعم يعني.
نعم،
بص واضح؟
واضح. نعم
نعم. قال وزاد فيه ثابت أيضا قالت فدعوت الله أن يبرئني، فجاءت الحدية وهم ينظرون. قوله هو ذاه تحتمل أن يكون هو الثانية أو هو الثاني خبرا بعد خبر أو مبتدأ وخبره محذوف، أو يكون خبر عن ذا والمجموع خبر عن الأول ويحتمل غير ذلك. وقع في رواية أبي نعيم وها هو ذا، وفي رواية ابن خزيمة وهو ذا كما ترون. قوله قالت أي عائشة فجاءت أي المرأة، قوله فكانت أي المرأة والكشميهني فكان، والخباء بكسر معجمة بعدها محذر بالمد الخيمة من وبر أو غيره. وعن أبي عبيد لا يكون من شعر، والحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها شين معجمة البيت الصغير القريب القريب السمك، السمك اللي هو السقف، السمك رفع سمكها السمك عن السقف، يعني بيت قريب قريب السقف. وعند حرف الضم
إن الذي رفع السماء بنى لنا، صحيح؟
إن الذي
إن الذي رفع السماء بنى لنا بيتا اسمه إيه، هو شاهد لهذا أيضا الاستماك. نعم 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 نعم، تفضل سيد. إن الذي سمك السماء سمك، نعم نعم، فهو رفع سمكها في النزعات. إيه نعم نعم
نعم،
تفضل سيدنا، تفضل.
نعم، جزاك الله خير. قال البيت الصغير القريب السمك. وأخذ من الخفاش والانضمام أصل الوعاء الذي تضع المرأة فيه غزلها. قوله فتحدث بلفظ المضارع بحذف إحدى التائين. قوله تعاجيب أي أعاجيب واحدها أعجوبة، ونقل ابن السيدي أن تعاجيب لا واحد له من لفظه. قوله ألا إنه بتخفيف اللام وكسر همزة، وهذا البيت الذي أنشدته هذه المرأة عروضه من الضرب الأول من الطويل، وأجزاؤه ثمانية وزنه فعول مفاعيل أربع مرات. لكن دخل البيت المذكور القبض وحذف الخامس.
دخل البيت المذكور القبض.
نعم، جزاك الله. لكن دخل البيت المذكور القبض وحذف الخامس الساكن في ثاني جزء منه، فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالما. أو قلت ويوم الوشاح.
أو قلت. نعم؟ فإن أشبعت أو قلت.
فإن أشبعت نعم أو قلت ويوم يشحن بالترتيب بعد حذف التعريف صار القبض في أول جزء من البيت وأخف من الأول، واستعمال القبض في الجزء الثاني وكذا السادس في أشعار العرب كثير جدا نادر في أشعار المولدين. وعند الخليل بن أحمد أصلح من الكف، ولا يجوز الجمع عندهم بين الكف وحذف السابع الساكن وبين القبض، بل يشترط أن يتعاقبا. وإنما أردت هذا القدر هنا لأن الطبع السليم ينفر من القبض المذكور. وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجل كان امرأة عند أمن الفتنة، وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها، وفيه الخروج من البلد الذي يحصل المرء فيه المحنة ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة، وفيه فضل الهجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة، والله أعلم.
نعم، وهذه القصة العجيبة تذكر بقصص كثيرة وردت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكأن والله أعلم كان لها عناية خاصة بهذا الباب. يعني حديث جلست 11 امرأة أم زرع هو حديث عائشة، وهذه القصة الوشاح حديث عائشة، وحديث خرافة حديث عائشة، وهكذا. يعني لو تتبعنا ما أذكره الآن هذه القصص الثلاثة، لو تتبعنا ربما يكون لها عناية خاصة بهذا الأمر. يعني لو جمع من كلامها لكان له شأن. يعني
وحديث أنواع الزواج قبل الإسلام،
والكلام عن أنواع الزواج قبل الإسلام،
النكاح. نعم
نعم، كان النكاح على 4 أضرب. نعم،
حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحدث عن أشياء لم تكن في زمانها. يعني مثلا حين تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بدأ به الوحي وكذا، كثير من الأشياء التي لم تعاصرها، إلا أنها كانت حريصة على جمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا معلوم من ساعة حديثها.
نعم، يعني هي لم تكن موجودة في ذلك الزمان، يعني تتحدث عن أشياء لم تكن في زمانها. يعني كان مثلا ربما مثلا أحد آخر يروي، لكن سبحان الله من محبتها لرسول الله وحرصها على أخباره فكانت تجمع كل ما يخص أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبل يعني أن تكون زوجته، وحتى قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم.
وكأنه شيء في شخصيتها. يعني لما سألوها عن مسألة الطب ومن أين لها العلم به، فقالت كنت أتتبع ما يقول الناس للناس وأحفظه. أو معنى هذا الكلام
سبحان الله، هي فيها
بالطب باع طويل كثير كبير، وهذا كله من باب الايه، من باب التتبع.
لذلك هي تمتعت بأمرين اثنين. الأمر الأول طبعا بأشياء كثيرة، لكن نذكر منها أمرين اثنين. الأمر الأول هو الذكاء الخارق والذاكرة الهائل، يعني قوية جدا. وأحد أسباب ذاكرتها أنها يعني تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، وهذا من حكمة الله عز وجل.
جميل.
حتى تجمع ما لا يستطيع أحد أن يجمعه في هذا الزمن. وأنت تعرف يعني، والمشايخ يعرفون، أن الإنسان في صغره عنده قدرة على الحفظ غريبة عجيبة، فجعله الله
ربما نلمس هذا من مجموع من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن المتقاربة، عائشة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وأنس، كل هؤلاء كانوا في هذه السن، وكل هؤلاء هم الذين قامت ودارت عليهم الرواية بعد هذا.
نعم، يعني كانوا في سن هم أقدر ما يكونون على الحفظ وجمع المعلومات أكثر من غيرهم.
نعم، ويسمع 10 ويبقى دهرة 100 سنة.
نعم،
هي أم المؤمنين بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، ماتت 54، يبقى نعم. بقيت 40. أنس بقي كم سنة؟ بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 80 سنة.
نعم،
93.
نعم،
هو جاءه وهو عنده 10 سنوات، وبقي 10 سنوات، ففارقه وعنده 20 سنة من 103. 80
هو 103. هذا قول يعني، هناك قول انه ذلك، لكن هو الهجرة كان ابن 10 سنين.
نعم نعم. فالقصد هنا انه هو يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة قصيرة لكن يستوعب فيها الدين كله، ثم يبقى يبلغ بعد ذلك حتى يتأسس هذا الدين في نفوس من بعده كم جيل.
نعم. وعبد الله بن عمر أيضا من المعمرين، يعني واكب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان صغيرا في الهجرة، لكن يعني كان عمره تقريبا 10 سنوات، وعاش حتى تقريبا 70 أو 73 هجري.
ابن عمر ولا ابن عمر؟
عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
عبد الله ابن عمر ابن الخطاب.
نعم. نعم. هي هو ولد
في 10 70. نعم.
نعم.
نعم. في ذلك فائدة، وهو أن عائشة رضي الله عنها لما كان فيها من طبع النساء بأن تحب أن تتحمل الحكايات وأمثال هذه النوادر، ولذلك ساقت لنا حكاية هذه المرأة السوداء وحكاية المزرع ونحو ذلك. لما كان هذا في طبع النساء، لما تجملت عائشة رضي الله عنها بالعلم والنبوغ فيه، فجعلت هذا الطبع متجملا بالعلم، فخرجت لنا منه الفوائد، فصار في هذه الحكايات فوائد علمية عظيمة وجدت في كتب السنة. وذلك في أن الإنسان إذا كان في طبعه شيء وجمله بالعلم صار
أن الإنسان إذا كان فيه طبع ثم جمله بالعلم ماذا؟
فإنه يصير بعد ذلك فيه انتفاع وفائدة، بخلاف من جرى مع طبعه دون قيود العلم والشرع، فإنه يأخذ منه يعني ما يضيع به زمانه ونحو ذلك.
نعم نعم.
وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا 7 قبل الهجرة،
يعني ربما كان في هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عماد بقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فقد قال بعضهم معناه زينوا أصواتكم بالقرآن،
من باب المقلوب يعني تقديم وتأخير.
نعم. فكذلك يعني إذا كان في أمر مادي مثل الصوت تستبعد العقول فيه التغيير، فكيف بالطباع والمحاسن والمزايا والكمالات العقلية والمعنوية؟
نعم. وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالإنسان يعني إذا وجد في نفسه طبعا معينا وجد أن في الشرع يعني له فيه تهذيب، فلينتفع بهذا الطبع ولا يهمله.
نعم.
لعله يخرج بفائدة، لأن الخروج عن الطبع أصلا فيه مشقة، فإذا وجدت الفائدة في الطبع بأن يقام على الشرع فيستعمله، فإن فيه خير كثير.
نعم.
وعبد الله بن عمرو بن العاص 7 قبل الهجرة وتوفي 65 هجري، يعني تقاربين تقريبا، يعني هم
65
سبعة قبل الهجرة وخمسة يعني وستين
سبعة قبل الهجرة. ابن عمر كان 10 قبل الهجرة.
نعم. وذاك
ابن عمرو توفي كم بعد الهجرة؟
65.
ابن عمرو وابن عمر 73.
73. فتقريبا متقاربين، يعني هم واقبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بداية الهجرة كانوا هم في قوة التحمل المعتادة، يعني تحمل الحديث والرواية وسبحان الله، يعني الله عز وجل يعني كما قيل يعني هم خير قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ورفع راية دينه، يعني هذا اختيار الله عز وجل لهؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير خلق الله بعد الأنبياء، نفعنا الله بهم وبعلومهم وجمعنا معهم إن شاء الله في جنة الفردوس الأعلى.
وأظن والله أعلم يمكن أن نوسع المسألة إلى ما هو أكبر من ذلك لتشمل دائرة أوسع من دائرة الصحابة، يعني مثلا لو قلنا نتأمل في حياة التابعين وكيف جمعوا الحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في طبقة أتباع التابعين فالأئمة، وما الذي حدث في هذه الأزمنة من حفظ النص وتأصيل فهم النص ونقل الدين بهذين الأمرين، نقل الوحي ونقل فهم الوحي، لا يسعنا أبدا بالمقاييس العادية والموازين العادية أن نقول إن ذلك كان يعني شيئا بعيدا عن المعجزة، بعيدا عن التوفيق إلى ما يمكن أن يعده العقل بالأمور العادية مستحيلة.
نعم، وهذا يعني مصداق قول الله عز وجل.
هذه الجهود كلها في هذا التوقيت الذي نستطيع أن نقول مكثف جدا في كافة الأصقاع، نعم، بنفس هذه الدرجة، بكل هذه الهمم، بما يتعجب منه، هذا فقط الذي نقل إلينا، فكيف بما لم ينقل؟ وهذا الذي نقل إلينا نقل إلينا في كلمات، عندما مثلا نقف على مثل ما حكاه ابن أبي حاتم أو ما حكاه المحمدون الأربعة، ابن نصر، ابن خزيمة، ابن من، ابن جرير الروياني، هؤلاء كيف مرت بهم الشهور تلو الشهور وهم في صحراء أو في سفرة أو في جوعة أو في موتة، كاد الموت أن ينزل بهم، وهكذا نحن في النهاية نقرأها سطورة ربما لا نتصورها وقائع، فهذا كله مكثفا في هذه الحقبة من الزمن بهذا الشكل وبهذه الصورة، ويكون شيئا طبيعيا هكذا توجهت همم الناس وقامت بهذه القوة وتوفرت بهذه الوفرة وقامت بهذه المهمة، هذا كله هكذا يعني انبعاث شخصي منه، لا يمكن إلا أن يكون معجزة، يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى أراد حفظ هذا الدين، وكانت تلك معجزة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، متممة لمثل قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وما جمعه في قوله في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
نعم سيدي، ويعني سبحان الله، يعني حتى يصدق قول الله عز وجل: ليحفظ هذا الدين بهؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل في حقبة زمنية معينة ليحملوا هذا الدين إلينا، ينقحوه ويحفظوه ويشرحوه ويعتنوا به، وليصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.